إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم عند باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء. تربت يمينك، فقال لعائشة: بل أنت. فتربت يمينك، نعم. فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلترتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. طيب، نشرح هذه الحديث لأن الحديث جاية في نفس المعنى، نقرأها بعد أن ننتهي من هذا. فهذا الباب أورد فيه جملة من حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها. يقول الراوي: قالت عن أنس بن مالك قالت: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق. إسحاق المذكور في الحديث هو إسحاق بن أبي طلحة. طيب، الصوت واصل. يقول حدثني انس بن مالك قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وام سليم جدة اسحاق وهي ام انس بن مالك، يعني في ثلاثة اقارب هنا، وهذا يسمى ايه مسلسل. دخلنا في علم المصطلح ان المسلسل هذا مسلسل برواية الاقارب. قل حدثني ابي قال حدثني جدي حدثني الى اخره. فهنا اسحاق بن ابي طلحة يروي عن انس بن مالك، وانس بن مالك يروي عن امه ام سلمة وهي جدة اسحاق بن ابي طلحة. فقالت له وعائشة عنده، يعني عائشة جالسة عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، يعني تحتنم فترى خروج المني، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، يعني تكلمت بأمر تستحي منه المرأة أن تتكلم به خاصة أمام الرجال. ولكن نقول إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك فهذا لا مانع، فإن عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها تروي تقول نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعن الحياة أن يتفقهن في الدين. فإذا احتاجت المرأة أن تسأل عن هذه المسائل الخاصة فلها ذلك، إذا لم تجد سبيل إلى أن تسأل الرجال. لكن إن كان هناك سبيل أن تكون هناك امرأة تعلمها فتسأله، فإن هذا يعني أصلا لها وأحفظ لحيائها. لكن إن دعت ضرورة فإنه لا مانع من ذلك. ولذلك تقول عائشة فضحت النساء لأنها تكلمت في أمر الأصل فيه أن يخفى، خاصة إذا تكلمت فيه المرأة أمام الرجال. تربت يمينك، تربت أي افتقرت ولصقت بالتراب يمينك، وهذا دعاء، ولكن ليس المقصود منه الدعاء وإنما المقصود منه الزجر. وهذه كلمات كثيرة تقولها العرب، زي تربت يمينك، ثقلتك أمك، ويلك، ويحك، ونحو هذا، فإنها كلمات هي أصبح الدعاء لكن تقولها العرب في رحمه الله في باب الزجر. فقالت لها تربت يمينك. فقال لعائشة أي النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت فتربت يمينك، يعني هي أصابت في سؤالها، ولكن أنت التي يعاد عليك الزجر أن تمنعي المرأة أن تسأل. نعم، فهذا هو الجواب، نعم إذا رأت المرأة من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فإنها يجب عليها الغسل. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك أو إذا رأت ذلك. فتبين من هذا أن الغسل إنما يكون عند رؤية الماء، رؤية المني، خروج، أصيب الرؤية الخروج. أما إذا شعر الرجل أو شعرت المرأة بخروج المني ولم يخرج، كان انتفض فلم يخرج المني، يعني شعر المني يخرج لكنه لم يخرج، فإننا نقول أنه لا يجب عليه الغسل. ولو شعر ذلك في إحليله في عضوه وبحره، لكن العبرة بالخروج ولو قطرة ولو شيء يسير، فإذا خرج ولو شيء يسير جدا فإنه يوجب بذلك الغسل. أما إن احتلم ثم لم يجب جللا فنقول لا غسل عليه. وإن وجد بللا ولم يجد احتلاما أو لم يدخل احتلاما وكان هذا البلل عليه علامات وأمراض في المني نقول يجب عليه الغسل. يبقى العبرة بإيه؟ إذا رأى الذات. يبقى العبرة برؤية المني، والمقصود بالرؤية خروجه. وقد عرف العلماء المني بأنه ماء أبيض سخين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وأما في حق المرأة فهو أصفر رقيق. يقول الأهل العلم هذا في حالة الصحة والاعتدال، وإلا فقد يخرج مني الرجل أصفر عند مثل حالة مرض أو كثرة الجماع، فإن يعاود الجماع أكثر من مرة فيكون خروجه ليس كخروجه أول مرة، لكن في حالة الاعتدال فهذا هو خروج المني. ماء أبيض سخين يخرج بتدفق، يخرج بتدفق. الله عز وجل ذكر ذلك من ماء دافق أي متتابع. ويشعر الإنسان بالشهوة عند خروجه، يشعر به بالشهوة واللذة، ثم يعقبه فتور وخدر في الجسد. وقالوا عن رائحته تشبه رائحة البيض الساخن أو رائحة طلع النحل أو نحو ذلك. فهذه أمراض، ولكن لا يشترط أن تجتمع الأمراض كلها، لكن هذا عند الاشتباه فهذه أمور تساعده عن هذا مني أم غير مني. فإذا خرج المني وجب عليه سواء كان من رجل أو من امرأة. ولكن لو اغتسل وبعد الاغتسال خرج منه منيا فهل هذا المني يجب الغسل أم لا؟ يعني هو بعد ما اغتسل خرج المني. هذا في خلاف في أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يجب عليه الغسل مرة ثانية، يجب عليه الغسل مرة ثانية لو المني خرج منه. وبعضهم يرى لا يجب عليه الغسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي إذا حذفت فاغتسل. فذكر المني الذي يوجب الاغتسال ليس أي مني، ولكن المني الذي فيه الحذف القذف والذي فيه التدفق كما ذكرنا ماء دافق. وأما الذي يخرج لعلة ومرض أو كان يكون منحدث في الإحليل ثم إذا اغتسل إنسان من ذكره فخرج، قال أنت هذا هو المني الذي يحرك الشهوة والذي يوجب الغسل، وعلى هذا فلا غسل عليه ويكفي بذلك الوضوء سواء كان ذلك من الرجل أو المرء. لأنه قالوا أيضا إذا اغتسل في المرء ثم خرج من فرجها مني الرجل، يعني بعد أن جامع زوجها فاغتسلت فخرج المني من فرجها مرة أخرى، هذا ليس هو منيها ولم يخرج بشهوة ولم يخرج بتدفق، فقالوا هذا أيضا لا يوجب الغسل. والمسألة كما ذكرنا فيها خلاف أهل العلم، لكن هذا الذي يترجح والله أعلم. في الرواية الثانية، هذه الرواية أيضا فيها رواية المسلسل، مسلسل بإيه؟ مين يقول؟ بصيغة الأداء بالتحديث. والإمام مسلم حدثنا أنس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، هنا انقطع إيه؟ التسلسل، قال عن قتادة أن أنس ابن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت. يقول في تسلسل معنا سعيد عقبة أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. يبقى علق المسألة بالإيه؟ بالرؤية. يعني وليس المقصود بالرؤية ليه؟ المشاهدة، المقصود بالرؤية التأكد من الخروج. يعني هذا من لوازمه طبعا، اذا خرج فيرى. فقالت ام سليم والصحيح من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن اين يكون الشبه؟ فدل ذلك على ان الشبه يكون من ماء الرجل وماء المرء من كلاهما، قد يغلب ماء الرجل فيكون الشبه للرجل يعني في الجنين، اذا غلب ماء الرجل فيكون الشبه له، وقد يغلب ماء المرأة فيكون الشبه لها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ الابيض وماء الرجل المرأة رقيق اصفر، فمن ايهما على او سرق يكون منه الشبه. ولعل الصدق او المقصود هنا هو العلو، العلو يعني الغلبة او الكثرة، او قد يكون هناك فيه بقى معنى اخر تتعلق يعني من امور المعجزات التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بقى وانا الاطباء هم يبحثون فيه. يعني قد يكون هذا العلو والصدق له تعلق بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالفقهاء عرفوا ذلك بأن المقصود العلو الكثرة أو الغلب، يعني ماء الرجل أكثر أو أغلب يغلب ماء المرأة أو العكس، فهنا يأتي الشبه نتيجة فيها. قال لقيت الروايات، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، وهذا من تادبها في عرض السؤال انها قدمت اعتذارا بين يدي سؤالها، لان كما قلنا ان هذا السؤال مما يستحى ان تسال عنه المراه الرجل، ولكن هي قدمت اعتذارها واضطرارها للسؤال، فقالت ان الله لا يستحي من الحق، اذا اضطر الامر الى ذلك فلا مانع ولا حق. فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء. فقالت ام سلمة يا رسول الله وتحترم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع الحديث، وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الاسناد مثل معناه، وزاد قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان ام سليم ام بني ابي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث هشام غير ان فيه قال قالت عائشة فقلت لها اف لك اثر المرأة ذلك. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وابو قريب والنصر لابي قريب قال سهل حدثنا، وقال الاخراني اخبرنا ابن ابي زائده عن ابيه عن مصعب بن شيبه عن مسافع بن عبد الله عن عروه بن الزبير عن عائشه ان امراه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المراه اذا احتلمت وابصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشه تربت يداك وألا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل
أشبه الولد أخوانه، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمالا. هي نفس الروايات ونفس المعنى، وبين هنا أن الماء الشبه يكون يشبه الأعمام، يعني يشبه من جهة الأرض، إذا على ماء الأرض يعني غلب وكثر، وقد يشبه الأخوات يعني من جهة الأم إذا على ماء الأرض. لكن الزيادة هنا يقول عائشة سربت يداي وألت، وألت هذا دعائين مش دعاء واحد، الأرواد الغلطات كلها كانت دعاء واحد، ويد إيه سربت يداي أو سربت يمين في كل أفعال، لكن هنا ذات دعاء آخر وهي قولها وألت، يعني أصابتها الألة، والألة الحرب، يعني تقول لها إيه استقرت إيدك، وهي زي ما راح يقول ايه شلت ايدها، اصابتها الحرقه يعني اوقفتها وشلتها ولم تحركها، زي ما واحد يتكلم كلام ما يعجبش السامع يقول له ايه روح شل ايدك، فهذا هو المقصود. وقلنا ان هذا دعاء ليس المقصود منه الدعاء، ولكن المقصود منه الزجر. ولعل سؤال ابن سليم كانت تحضره عائشة وأم سلمة كلاهما، لأن كلاهما أنكروا على أم سليم سؤالها، ففي إحدى الروايات إن الذي أنكرت أم سلمة، وفي بعض الروايات إن الذي أنكرت عائشة، فلا مانع أن تكون عائشة أنكرت مباشرة لأنها كانت موجودة وعائشة عنده، وتكون أم سلمة أنكرت بعد ذلك، أي بعد أن خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرت عليها أم سلمة. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، وأن الولد مخلوق من مائهما. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه ابن سلام أيضا أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنا ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، فقال اليهودي جئت أسألك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك، قال أسمع بأذني، فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس إجازة، قال فقراء المهاجرين، قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غذاؤهم على إثرها، قال يمحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شرابهم عليه، قال من عين فيها تسمى سلسبيلا، قال صدقت، قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال ينفعك إن حدثته، قال أسمع بأذني، قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، أذكر بإذن الله. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنس بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال كنت قائلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنس ولم يقل أذكر وآنس. هذا حديث يبين فيه أو المقصد من ذكره بيان وصف لمي الرجل ومني المرأة، إلا أنه اشتمل على بعض المسائل الأخرى. فكما يقول ثوبان موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه حفص من أحضار اليهود وهذا يطلق على علمائهم، فقال السلام عليك يا محمد. فطبعا لما ذكر اسمه ولم يذكره بوصفه أنه رسول الله قام ثوبان فدفع هذا اليهودي، قال فدفعته دفعة كاد يصرع منها. قال لما دفعتني؟ قال ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعنف اليهودي بذلك، بل تلطف معه وقال إن اسمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماني به أهلي. وأراد النبي عليه السلام أن يعلم ما الذي جاء بهذا اليهودي، فقال جئت أسألك. قال ينفعك شيء حدثتك؟ قال أسمع بأذني. وهذا من تعلمهم، يعني المفروض اللي بيسأل يسأل لماذا؟ لكي ينتفع، لكنه لا يريد أن يقر بأنه يريد أن ينتفع، نما أو تضييع مجالس أو تفويت مجالس، أو أنه يريد أن يصل إلى مقصود. وذلك المقصود أنه إذا لم يوجد أعلن النكير أن هذا ليس رسول، لأن هذه مسائل يعلمها الأنبياء. وأما إذا أجيب فإنه لم يقل أنتهى، لما قال أسمع الأذن. فقال صلى الله عليه وسلم سل. بعدما نكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد مثل يعني عود وأخذ ينفث الأرض كأنه يفكر، هذه سورة المتفكر، كان يقوم يفكر شيء يقعد ينكر ينفث الأرض بشيء أو كان معه شيء يحركه في يده، وهذا لا ينقص المروءة ولا يخل بها، أنه وقت تفكيره قد يكون هذه يعني يعني الشيء لا يخرجه عن معنى العبث وضياع الوقت، لأنه يفكر. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، ثم قال له السلم. فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، يعني الصراط، هم على الصراط. فقال فمن أول الناس إجازة، أي عبور، مين أول ناس يعبروا هذا الصراط؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم؟ التحفة ما يقدم للضيف في البداية، يضيف قبل حصول الأكل والشكل، يا أعطيه من أطيب ثمار مثلا أو من أطيب الشراب، فهذه تحفة، شيء يعني معلوم أنه مرغوب فيه وأنه يعني الآية تنظر إليه أو تلتز به النفوس. قال فما تحفتهم أي ما يضحكون به ويقدم إليهم أول شيء. فقال زيادة كبد النون، والنون هو الايه؟ الحوت، سمك. زيادة كبد النون أي الحوت، وزيادة الكبد أي ما يكون على أطراف كبده أو القطعة الزائدة التي تكون بين شريحتي الكبد. الكبد إذا كان حتتين في منهم حتة في النص، يقولون هذه ألذ ما في الكبد أو أطراف الكبد. قال فما غذاؤهم على إثرها، على إثرها أو على أثرها، يعني هي الطعام يقولون بعد كده. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يعني دول أول ما يدخلوا الجنة يضحكون بزيادة كبد النون، ثم ينحر لهم هذا الثور. ولا يعني هذا أن هذا هو كل طعامهم، لكن هذا في بداية الطعام الذي يأكلونه إذا دخلوا الجنة. وإذا فقد وصف الله عز وجل في الجنة من النعيم أنواع أخرى غير ذلك. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال طبعا. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك، يحدثتك. المفروض لما علمه أيضا أن الإجابة الأولى جاءت له صحيحة وصادقة، كان المفروض بقى يعدل نفسه، لكن هي صفة اليهود لا تتغير ولا تتبدل كما هم على خطابهم ونعمهم. فقال ينفعك؟ قال أسمع بوزر. نفس الشيء، نفس الجواب. قال جئت أسألك عن المرأة، عن الولد. فقال صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله. إذا على كان الايه؟ التقى، وهناك كان الشبه. يبقى هذا العلو يكون منه الشبه، ويكون منه دخلنا الرجل يبقى يكون منه الايه؟ التذكير ايضا. اذا غلب غني الرجل يكون منه التذكير. في بعض الاحاديث اعتبر السق اي ما يصدق الى الرحم يكون منه الشبه، والعلو والغلبة يكون منه التذكير والتهليس. يبقى في حاجتين عندما يجتمع الماءان، احدهما يصدق الاخر واحدهما يغلب الاخر. فاذا سرق مني الرجل كان الشبه للرجل، واذا سرق مني المرأة كان الشبه للمرأة، وإذا على مني الرجل كان الولد ذكرا، وإذا على يعني غلب مني المرأة كان الولد أنثى. وعلى إذا طبق ماء الرجل وعلى يبقى إيه؟ ذكر والشبه ليه. وإذا طبق ماء الأنثى وعلى يبقى أنثى والشبه لها. وإذا غلب أو طبق ماء الرجل وعلى ماء الأنثى يبقى أنثى والشبه للرجل، والعكس كذلك يكون ذكرا والشبه للمرأة. باب صفة غسل الجنابة. باب صفة غسل الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وعبارة بتكلم عن المني وأنه يجب الغسل أو من المرأة أو من الرجل، يريد بقى أن يصف لنا كيف نغتسل من الجنابة. فقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في غسول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير الحديث، وحدثنا علي بن حج حدثنا علي بن مصهر الحديث، وحدثنا أبو قريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل رجليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وقيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل رجليه. وحدثناه عمرو بن ناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وحدثني علي بن حج السعدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريش والأشج وإسحاق كلهم عن وقيع الحديث، وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو قريش قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس، وفي حديث وقيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلال فأخذ بكفه بدأ شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. يعني يرد لنا في هذا الحديث في هذا الباب حديثان، حديث عائشة وحديث ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قد اتفق تقريبا في وصف رسله صلى الله عليه وسلم مع بعض اختلافات في الفاظ الاحاديث، وذلك انه عليه الصلاه والسلام غسل افرغ من الاناء يديه ثم غسل يديه 3 مرات ثم غسل فرجه ثم في حديث ميمونه دلك يديه بالارض دلكا شديدا، يعني كان استنجى فإنه يحتاج إلى غسل اليدين أو بشيء يزيل أثر النجاسة، وأما إن كان مجرد مريء فقط فإنه لا يلزمه غسل اليدين. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. وطبعا برواية حديث ميمونة تبين أنه أخر الرجلين، قال ثم تنحى. وفي إحدى روايات عائشة وضوءه كله، ذكرت الوضوء كله. فقال بعض أهل العلم المقصود أكثر الوضوء، المقصود أكثر الوضوء، يعني تقول ثم توضأ يعني أكثر الوضوء، لأن حديث ميمونة يفصل وحديث عائشة جاء مجمل. اتوضأ لكن لم تذكر الوضوء بالتفصيل كما ذكرت ميمونة، فأنه أخر الرجلين، أخرهما حتى آخر الوضوء، فيقدم هذا فيقدم هذا. وبعضهم يرى جواز فعل الأمرين، يعني كونه فعل هذا ورأته عائشة أنه توضأ الوضوء كامل، ورأته ميمونة لو أخر الرجلين يقول إذا يجوز أن يتوضأ الوضوء كاملا، ويجوز أن يؤخر غسل الرجلين بعد أن يغسل. قال ثم أخذ حفنة من ماء فوضعها على أصول شعره حتى إذا رأى أنه قد استبرى، يعني بات الشعر، ابتدى إيه يغسل شعر رأسه، فأخذ ثلاث حفنات على رأسه. إذا نقول الترتيب يكون كيف؟ مثلا أولا نحتاج إلى استنجاء يستنجي، ثم يتوضأ ويؤخر الرجلين، ثم يبدأ بأصل رأسه يصرف، ثم يفيض الماء على جسده. والسنة أن يبدأ بجانب الأيمن، يغسل شقه الأيمن كله، ثم شقه الأيسر كله، ثم يغسل الرجلين. احنا قلنا الوضوء ويؤخر ايه؟ ويؤخر فيهما غسل الرجلين. يبقى يكون الترتيب استنجاء ان يحتاج الى ذلك، وضوء ويؤخر غسل الرجلين، غسل الرأس ثلاث مرات، غسل الجانب الايمن، ثم غسل الجانب الايسر. وهل يلزم الترتيب الذي ذهب اليه الجمهور؟ نعم، قال الغسل يقول بالتدليك وجريان الماء على العضو، يعرفون هذا الغسل بهذا المعنى. وذهب بعض اهل العلم انه لا يلزم، ليه؟ ادن الحديث ثم اصاب الماء، اصاب الماء يعني سبب الميه تجري عليه، اصاب الماء على جسده. لكن الظاهر ان هذه الاصابه لا تكون خاصه مع قله الماء عندهم، الا مع انه يمررها ايده، يعني ليس الماء عندهم بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ها في الصاع، وذاك يقول اكل شيء نحو الحلاء في اناء يخفي حلق ماء، فهذا الاناء الذي كان فيه الماء. والمعلوم كما قلنا اني كان يغتسل في الصاع، والصاع من 4-5 أمداد، وهذا كان يكفيه صلى الله عليه وسلم مع وفرة في شعره، يعني كان له جمة أي السلام شعره كبير، فهذا لا يكون ان هو هيحط الماء فلا إصابة وتأتي لجميع جسده، إلا أن يكون مع التدليك. قال أهل العلم ويجب على الإنسان أن يتعاهد أماكن جسده ومعاطفه، يعني الأماكن اللي ممكن المية ما تجيش عندها، وذكر من ذلك مثل الأذنين وتحت الأنف وفي العنق وتحت الأظافر السرة وبين الفخذين وباطن الركبة وبين الأصابع، كل هذه الأماكن يتعاهدها الإنسان، ياخد باله إيه؟ زيادة، الغدو ما تجري على الجسم ممكن عند سرده هذا ما نخش، ويتأكد ان الماء وصل الى جميع ظاهر بدنه. ويبقى ركن الغسل او اركان الغسل النية وتعميم الجسد بالماء، النية وتعميم الجسد بالماء. طب نسأل سؤال بقى، ما قلنا في الوضوء لو انسان اثناء وضوئه تذكر انه مثلا ايه ما غسلش عذر وهو لسه في الوضوء، يعني مثلا هو بيغسل رجليه فافتكر ان ايده الشمال او ايده اليمين لم يغسل، فكان ايده اليمين لغايه المرفق لم يغسل ولسه بيتوضا، يعني لم يطل الفصل عشان ما هوش نبدا الوضوء من جديد. يعمل ايه؟ انه نرجع الى المكان الثاني، يعني تركته. هذا على ان يكون طبعا ايه وجوب الايه الترتيب، والا في من العلماء ان يقول لا يجب الترتيب يغسله خلاص، لكن على ان يقول وجوب الترتيب يقول يرجع المكان الثاني تركته اغسله وكمل في نفس الايه النظام. طيب افرض هو بعد ما اغتسل لقى كده حته تحت باطه الميه ما غسلهاش، بعد ما غسل رجليه وخلاص ولسه هينشف ولا هيلبس ملابسه، لا انت في مكان مفروش الميه، ماذا يفعل؟ ويغسل بقيه جسمه ولا المكان ده بس؟ اقول يغسل هذا المكان بس. اشمعنى ايه الفرق؟ قالوا اعتبر اهل العلم ان الجسد كله كالعضو الواحد، لا تضغط ويغسل ايده ولا حته لسه بيغسل ايده اهي ولا حته ما وصلش الميه، يعمل ايه؟ يجيب الميه عليه وخلاص، يوصل الحتة اللي مغلقش الماء هو لسه فيه، فاعتبر الجسد كله عضو واحد، يبقى لا يلزمه ان يعيد ترتيب الغسل الثاني الى اخر. طيب هل يجوز ان يصلي بهذا الغسل ولا لازم يتوضا؟ يجوز ان يصلي لغسل الجنابة الثاني، غسل الجنابة ليه؟ نرجع للآية، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وهذا كان الجنب وتطهر. ربنا يأمرنا إذا قمنا إلى الصلاة فكنت محدثا حدثا أصغر أن تتوضأ، وإن كنت محدثا حدثا أكبر أن تغتسل، وأنا محدثا حدثا أكبر فاغتسل. يبقى يعني يجوز له أن يصلي. طيب واحد بقى عاشت الجو حر وراح استحمى وزيفه والصابونه ونظف نفسه تمام قوي ومشي بنفس النظام، ممكن يصلي بهذا الغسل؟ تقول له لا، انا لازم اغسل الجنابه، لازم اتوضا. طيب وهو بيغتسل انتقض وضوء خرج منه ريح نفسه، ماذا عليه؟ يعيد الغسل ثاني ولسه بيغتسل؟ يعيد الغسل؟ تقول له لا، كمل غسل. وفي النهايه يجب عليه الوضوء، يجب عليه ان خروج الريح لا ينقض غسله، حتى لو خرج اثناء الغسل لا ينقض غسله، لكن يكمل الغسل ثم بعد ذلك عليه الوضوء اذا اراد ان يقوم الى الصلاه. نعم. كان في اخر قليل هنا ولا غسل الجمعه الراجح لا يقوم بغسل الجنابه، يعني ممكن نقول غسل الجمعه واجب لكن لا بد ان يتوقف. طيب هل يجمع غسل الجمعة وغسل الجناب بنية واحدة؟ فيها خلاف أهل العلم، والراجح أن لازم كل واحد يكون له نية مستقلة. طيب واحد قام جنب ولم يدري أنه جنب، لسه ما يعرفش أنه جنب، ثم اغتسل وتطهر وقام صلى وبعد كده اكتشف أنه هو إيه جنب، فقال خلاص الحمد لله انا صليت بعد ما ايه بعد ما اغتسلت، فهل يصح هذا؟ ليه؟ لان غسله لم يكن النيه، وده الشرط، ده الفرق بقى اللي بيقول العلماء النيه تميز العبادات من العادات، هو ده اغتسل فعلا زي الجنوب بالضبط اللي طهر من الجنابه، لكن الفرق بين هذا وذاك ان هذا نوى الجنابه وهذا لم ينوي الجنابه، التبرد او التنظيف او غير ذلك، او غسل الجمعه او نحو هذا، لكنه لم ينم في غسله امرا. امراه جامعها زوجها ثم حاضت على الجماع ثم طهرت وارادت ان تاتي لتصلي الجمعه، طهرت يوم الجمعه وهتيجي تصلي في المسجد الجمعه، عليها كم غسل؟ ثلاثه غسل، غسل الجمعه وغسل الجنابه وغسل الحيض. لازم الواحد لما يسافر وصل الجمعة وصل الجناب يستحق ويناش ويلبس هدوم طمر الحمام ويدخل تاني عشان يوصل الجمعة ولا هو لسه هو الحمام يبقى كل واحد اثنين خلص غسل الجمعة وبعدين غسل الجنابة والعكس او كانت المرأة تبقى تلوي يعني كل غسل له له النية ويفيد الماء على جسمه انتوا بتسألوا بقى وبعطيكم الأسئلة الأول لا احنا قلنا واحد قال من دوله اغتسل كهي غسل الجنابة لا ما ينفعش هذا غسل التمرد لا يكفي طبعا بقيت السؤال احنا سألناه اللي هو قام بقى وصلى صلى العيد ولا ما قداش افرض هو قام فعلا وصلى يوم بحاجة وبعدين في العشاء وراح ينام لا رسمه ايه انه كان كله من الصبح يعمل ايه لازم يعيد كل الصلاة صلاة اما ما اكتشفش الموضوع دوت الا بعد يومين ثلاثة على الله سبحان الله اول امبارح فعلا كنت احتلام بس فيه يعني بعد ثلاث اربع ايام يبقى يعيد ايه يعيد ثلاث اربع ايام كله طيب وجد البلد ولم يذكر متى كان الاحتلام تفرح امبارح ولا النهارده لما نزل الظهر ولا الليلة اللي فاتت مش قادر يحدد مع التحري بعد التحري لم يستطيع ان يحدد يبقى ايه نقول له خذ باليقين ايه هو اليقين عند اخر نومة انتهى عند اخر نومة انتهى تغتسل وتعيد كل صلاة بعد ايه اخر نومة انتهى طيب صلى ثم وجد نجاسة في ثوبه يعيد الصلاة لا اشمعنى لان الفرق بين الحدث وبين وقوع النجاسة الحدث الاصل فيه متذكر لان هذا مأمور به انما النجاسة الاصل الانسان طاهر فهذا شيء طارئ فكون الشرع يكلفه ان كل ما يجي الصبر يدور في هدومه يمين وشمال هذا فيه ايه مشقة ولذلك يستر خفعا وبعض قال الحاجة الدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاءه خلع عليه وفي الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فقال لي ما خلعته قال يا رسول الله إذا خلعت فخلعت فجاء قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما كبرا فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيه أذى فليحكوهما بالتراب فبين صلى الله عليه وسلم أنه خلع النعلين أثناء الصلاة أن فيهم كبرا طيب صلى الله عليه وسلم صلى وهو دخل في الصلاة يبقى الجزء اللي صلاه وهو فيه نجاسة لم يعيده لما انطلع فلو قلت النبي عليه صلى ركعة صلى ركعة دي صحيحة طيب نقول بقى لواحد صلى ثم رأى النجاسة بعد ركعة يزيل النجاسة عنه أثناء الصلاة يعني كان مثلا يستطيع أن يزيلها مثلا الغفر عليها نجاسة شوف الشراب يعني لابس جاكيت لا لابس جلابيه قميص لا بس بشرط يكون ايه اللي عنده ملابس الصلاه شنو ستر العوره والكتفين عوره الرجل في الصلاه عوره الرجل في الصلاه يستر عورته ما بين صوره الركبه مع ستر الكتفين ما اتطفعش خالص يبقى نقول لازم تطلع من الصلاه الجهاز مش هيقدر يشيلها الا ما يطلع من الصلاه لازم يطلع من الصلاه طيب صلى ثلاث ركعات نفس الكلام اربع ركعات خلص صلاة يبقى خلاص انتهى الامر معقولش انه يعيد معقولش انه يعيد هذه الصلاة نعم لكن بعد ذلك اذا دخل الصلاة لابد انه هو يظهر الصلاة نعم ماتش ولا كلمة سمعتها وجد حائل يعني وقع الشيء يمنع الماء عن الجسد بعد الصلاة في مواضع الوضوء نعم هو طبعا هذا الوضوء واضح لان لابد ان هو بيتوضا ان ما يكونش في مانع يمنع من وصول الماء الى البشر فاذا توضا في حال فهذا الوضوء باطل ويلزمه ان يعيد هذه الصلاة ايوه ادخل يده في الاناء وهو جنب قلنا الجنب طهر فهذا لا ينجس الإناء أصرع يده يعني إذا قام من النوم ما يدخلش يده، إذا قام من النوم ما لا يجوز أن يدخل يده في الإناء. ومع ذلك لو أكله فالماء ضح، نحن قلنا ما في جميع النجاس، لكن هو خالف السنة أو وقع في النهي الذي نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان يريد أن يتوضأ يخرج الماء على يده ثم يدخل يده في الإناء. ايه؟ ايه لازم يشرب، لازم طعمه ما شاء الله عارف اليوم صوره في شرب. والله يا اخي انا يعني لم اجد احد من مشايخنا قال ابن يوحى كل قال لابد ان تزال زال كذا، ان وجدت المسجد الاخر كويس فكرتين يا شيخ عبد الله ما غاش النهارده هرب الطفيخ تاني قرن مش موجود. ايه ماذا فعلت؟ لسه؟ لسه ما طيب. واحد قام ووجد نفسه جنبا ولو استتل الشمس تطلع مش كده؟ الراجح انه لا ينشغل بشيء الا بالاغتسال والصلاه، لقول عليه السلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فذلك وقته، لانه اذا قلنا له تيمم في دليل على ان التيمم يصلي الصلاه، واذا قلنا له اغتسل فانه مامور بالغسل، وكون الوقت يخرج فهذا معذور لانه كان نايم. تغريق الواحد ده قام وراح ايه لها عمليه الشمس هتطلع، فقال يلا ما هو كده كده مش هلحق، ما كده كده مش هلحق الوقت كويس، فاستنى شويه خلاص ها الساعة 10 كده بقى اغتسل كل الدنيا دي فيه وايه وصل. نقول هذا آسف، هذا آسف، ولا يقول صلى الصلاة لوقتها بخلاف الأول. الأول نقول صلى الصلاة لوقتها رغم إن الوقت خرج، لأنه بالنسبة له هذا وقته، بالنسبة لي هذا وقته. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها بالنسبة لي. بالنسبة لغيره لا مش وقتها، بالنسبة لغيره اللي هو قام وقت الأذان أو صار قبل ذلك أيه يصلي في وقتها. فلا يجوز أن ينشغل بشيء إلا بصلاته أو بما يعده لصلاته كالغسل والوضوء وتحضير الماء وتسخين الماء إن يحتاج إلى ذلك. نعم سخن المية، ايش مية حاجة سخن بيها يعني الصحر يعني كتير سامع حديث عمر بن العاص، لكن واحد يقول لك على عمر بن العاص يتيمم يبقى نقول هذا اذا لم وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني اجل ان نسخن الماء، فلم يجد ان نسخن المية، فالجو برد ما ينفعش تسخن المية الماء تزيه، نقول في هذه الحالة فيمم، لكن ان استطاع ان نسخن الماء يسخن الماء، يقول ما عندش كبريت. يخبر على الجيران. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. الجمعه في هذا